أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم قبل أن نبدأ بحديثنا حول الأحداث والتطورات الأخيرة، يجب الإلفات إلى أن هذا اليوم هو يوم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في 20 من صفحة. أبو عبد الله الحسين عليه السلام سيد الشهداء وقائد الأحرار والمقاومين عبر التاريخ، ورمز التضحية والفداء والإيثار وإباء الضيم ورفض الذل والظلم والخنوع والخضوع، وعنوان تاريخي للثورة المجاهدة الدامية المضحية إلى يوم القيامة. لذلك أبدأ كلمتي بالسلام على صاحب الذكرى. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. يجب الإلفات أيضا إلى هذا الحدث العالمي الكبير الذي يجري في مثل هذه الأيام في مدينة كربلاء في جوار حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ملايين الزوار من كل أنحاء العالم، من داخل العراق ومن خارج العراق، وفي هذا الطقس الحار جدا يتوجهون بعضهم من الحدود الإيرانية العراقية أو بقية الحدود العراقية مع الدول الأخرى، وكثير منهم من داخل، يمشون من داخل الأراضي العراقية مشيا على الأقدام إلى كربلاء. هذا العام بناء على رقم على موقع العتبة الحسينية 21,480,000 زائر حتى الآن تقريبا، يعني في إضافة على 480,000. هذا حدث لا مثيل له في العالم، في كل عام في مثل هذه الأيام يتكرر. طبعا يجب أن نتوجه بالشكر إلى الحكومة العراقية وإلى الشعب العراقي المضياف الكريم المعطاء على ما يوفرونه من أمن وسلامة وعافية لملايين الزوار، وما ينفقونه في هذه الضيافة التي لا حدود فيها للكرم. وأيضا يجب الإلفات إلى حضور فلسطين والقدس في الأربعينية الحسينية في الأعوام الأخيرة، ويعبر عن مدى تفاعل والتواصل بين كربلاء والحدث الكربلائي وصاحب الذكرى وزوار صاحب الذكرى والقضية المركزية في هذه الأمة وهي قضية فلسطين. هذا أولا. ثانيا، أيضا اليوم من الواجب الأخلاقي أن نتوجه إلى الشعب اللبناني العزيز، إلى الدولة بكل أركانها الدولة اللبنانية، وأيضا إلى كل فصائل المقاومة في لبنان بالتعزية برحيل دولة الرئيس سليم الحص رحمه الله، والذي كان عنوانا كبيرا ورمزا للوطنية والنزاهة والنظافة والمقاومة. وكلنا يعرف بأن دولة رئيس الحص هو كان رئيس حكومة لبنان عام 2000، عام التحرير، وكان سندا للمقاومة ومؤيدا لها حتى اللحظات الأخيرة من عمره المبارك. أتوجه إلى عائلته الكريمة بأحوى التعازي والمواساة والألم لفقدان هذه الشخصية الوطنية الكبيرة الوطنية والقومية والمقاومة والكريمة والشريفة، ورئيس الحص يستحق كل مدح وكل ثناء. أيضا قبل أن أدخل إلى مجريات هذا اليوم، يجب أن نتوجه بالتحية إلى شعبنا اللبناني عموما الأبي والصامت، وبالأخص إلى أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين يحملون العبء الأكبر في هذه المواجهة من 11 شهر في جبهة الإسناد لغزة وفلسطين والقدس. بالتحديد يجب أن نخص اليوم أهلنا في الجنوب الذين منذ ساعات الفجر الأولى عاشوا لساعات مواجهات كبيرة وقوية، غارات وقصف وتحديات ومخاطر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا الجهاد. وأقول لهم ولكل جمهور المقاومة وبيئة المقاومة ومؤيدي المقاومة، هذا الجهد وهذا الصبر له نتيجته المشرفة في الدنيا وله ثوابه وأجره العظيم في الآخرة إن شاء الله. يجب أن أتوجه أيضا بالتحية إلى إخواني المقاومين المجاهدين الأبطال الشجعان الراسخين في الأرض رسوخ الجبال، وأشكرهم على ثباتهم وشجاعتهم وإخلاصهم وتضحياتهم وهم يتواجدون في الخطوط الأمامية ويواجهون المخاطر على مدى الدقائق والساحات. والتحية إلى كل المقاومين الأبطال والشجعان في غزة، في الضفة، في اليمن، في العراق، وإلى كل الذين يؤيدون ويساندون هؤلاء المقاومين الشرفاء الذين لم يخلوا الميدان منذ 11 شهرا. موضوع حديثنا اليوم هو مجريات الأحداث الأخيرة. طبعا الوقت لا يتسع، لأنه أنا من أسبوع الشهيد السيد فؤاد ما عدنا حكينا، على نحكي بجو المنطقة والمفاوضات وإلى أين، هذا يحتاج إلى وقت، لكن أنا سأخصص الوقت المتاح لمجريات المواجهة هذا اليوم. كما تعلمون، يعلم الجميع بأن العدو الإسرائيلي قبل أسابيع قام بالاعتداء على الضاحية الجنوبية في تجاوز لكل الخطوط الحمراء. يعني الذي ذهب بالأمور في لبنان وفي هذه الجبهة إلى هذا المستوى من التصعيد والعدو، نعم نحكي هيك مشان اللبنانيين، واعتدى على الضاحية الجنوبية وقصف المبنى المعروف، مما أدى إلى استشهاد مدنيين من نساء وأطفال واغتيال واستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر والسيد محسن رضوان الله عليه وعلى الشهداء جميعا. من الطبيعي أن المقاومة أعلنت التزامها وعزمها على الرد على هذا العدوان الغاشم من أجل تثبيت المعادلات التي بذلت من أجلها الكثير من الدماء والتضحيات خلال عقود من الزمن، وهذا أمر ما كان يمكن أن نتسامح فيه على الإطلاق. بطبيعة الحال ممكن في كتار يتساءلوا، أنا حاحكي اليوم بكتير شفافية ووضوح وأجيب على العديد من الأسئلة المطروحة، أنه لماذا تأخر ورد إلى اليوم. طبعا بالمناسبة اليوم نحن سنسمي عملياتنا العسكرية الواسعة التي قامت حصلت اليوم بعملية يوم الأربعين، لأنها وقعت في هذا اليوم الذي يحمل هذه الذكرى العظيمة. لماذا تأخر إلى اليوم؟ طبعا هناك عوامل عديدة. من هذه العوامل، رغم نحن للإلفات كنا جاهزين بعد تشييع سيد محسن، كنا جاهزين شبابنا وسلاحنا وخطتنا وكل شيء. كان عندنا تفصيل معين انه اي من الاهداف اللي هلا حاحكي عنها بدنا ننقيه، بس كنا جاهزين. تاخي اولا حجم الاستنفار الامني والاستخباري والفني والميداني والجوي والبري والبحري الاسرائيلي والامريكي في ذروه الاستنفار. اذن العجله كان يمكن ان تعني الفشل. ثانيا، نفس التأخير كما قلت في أسبوع الشهيد القائد السيد محسن هو عقاب العدو، لذلك عند الاغتيال البورصة نزلت وبقيت نازلة يعني وقتها. هذا الاستنفار وهذه التعب النفسي والمعنوي والاقتصادي والمالي وإلى آخره كان من المفيد أن يستمر لبعض الوقت، وسيستمر لأنه هلأ بنحكي عن رد حزب الله، بعد في رد إيران، رد اليمن. ثلاثة، الحاجة إلى بعض الوقت للدراسة والتشاور حول فكرة أن المحور يرد كله في يوم واحد في وقت واحد أو يتم الرد بشكل منفرد. أيضا هذا كان بيحتاج بعض الوقت. ورابعا، عندما اقتربنا من حسم هذه المسألة طلعونا بقصة 15 آب والأمريكان ركدوا، وأحد أسباب الركض الأمريكي المنافق هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل. بلشوا يحكوا أنه في وقف العدوان، وقف إطلاقنا، وطولوا بالكم إلى آخره. بالحقيقة نحن تريثنا، طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث، ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات، لأنه نحن هدفنا أساسا من كل هذه الجبهة ومن كل هذه الدماء وكل هذه التضحيات هو وقف العدوان على غزة، فأعطينا الفرصة الكافية. هلا بعد ما قطع كل هذا الوقت بيّن أنه نتنياهو هو عم بيحط شروط جديدة والأمريكان عم يتماهى معه، وهذا كله تضيع وقت، فلم يعد هناك معنى للتأخير أكثر. إذن هاي الأسباب التي أدت إلى التأخير إلى اليوم. بالمقابل، نتيجة الدراسة والتشاور تقرر أن نقوم برد فعلنا بعمليتنا بشكل منفرد لاعتبارات ولحكم لا نحتاج إلى ذكرها الآن، ستظهر مع الوقت. وأن يقرر كل طرف في المحور متى يرد وكيف يرد. وثانيا، من جهة أخرى واضح بأن المفاوضات طويلة وأفقها غير واضح وتعقيداتها أيضا متعددة، ولو الأمريكان صادقين وجادين في وقف العدوان أنا وأنتو كل الكرة الأرضية بتعرف أن أمريكا تستطيع أن تفرض على نتنياهو وقف العدوان، لكن عم يدللوه ويغنشوه، هن شركة معه في كل هذه الحرب وكل هذه الجريمة. وأيضا هذا من جهة المفاوضات، وأيضا قبلنا تحدي العمل في ظل الاستنفار القائم، لأن رغم مضي أسابيع الاستنفار ما زال كبيرا وقويا وقد يستمر أيضا لأسابيع وقد يستمر لأشهر، ونحن لا يوجد مصلحة لنا كمقاومة أن نؤخر هذا الرد لاعتبارات ترتبط بالمقاومة ولاعتبارات أيضا ترتبط بالوضع في لبنان، الوضع الداخلي ووضع الناس والأجواء المحيطة، وللأسف الحرب النفسية التي يشنها كثيرون ويشارك فيها كثيرون. كل يوم يطلع لك واحد فيلسوف سياسي أو إعلامي أو عسكري أو يمكن تافه ما له قيمة ويقول لك اليوم الحرب وبكرة الحرب وبعد بكرة الحرب وبعد ساعة وبعد ساعتين. وصلنا بالبلد بلبنان 11 شهر على هذه الحالة، وهؤلاء لا يخجلون. على كل، نتيجة هاي الاعتبارات أخذنا قرار أن يكون ردنا اليوم. هذا المقطع الأول في الإجابة على أسئلة المرحلة السابقة. طيب، ببقية الحديث بدي برمجه بالطريقة التالية. بدي احكي بالأول نحن كمقاومة نوايانا وخطتنا وشو صار معانا بالميدان اليوم، وبنقل منها لمواجهة السردية الإسرائيلية الغريبة العجيبة التي استمعنا إليها اليوم. نحن منذ البداية وضعنا ضوابط أو عناوين للرد. ألف، أن لا يكون الهدف مدنيا، أنه بدنا نضرب هدف إسرائيلي بس ما بدنا نضرب مدني، مع العلم أنه هناك شهداء مدنيون في الضاحية الجنوبية ويحق لنا أن نستهدف المدنيين هناك، طبعا المدنيين بين هلالين وتحت شحقين هناك. لكن لأنه نحن شغالين على معادلة منذ بالحد الأدنى من 92 بعد شهادة سيد عباس رضوان الله تعالى عليه، وتكوست بتفاهم نيسان 96، هو حماية المدنيين في لبنان. فمن أجل تأكيد حماية المدنيين في لبنان وتجنيب بهم أي أذى قد يلحقه العدو بهم، فضلنا أن نتجنب المدني عند العدو. وهذه المعادلة هي التي حمت حتى الآن برغم من 11 شهر من طوفان الأقصى. بالعام الأغلب المدنيون والشهداء المدنيون، رغم أنه هون بالشهداء ما في قليل وكتير، لكن مع ذلك بالحسبة نستطيع أن نقول أنه تأمن نسبة كبيرة جدا جدا من حماية المدنيين في لبنان. إذن أولا أن لا يكون الهدف مدنيا، وأن لا يكون الهدف أيضا بنية تحتية. ثانيا أن يكون الهدف بالتالي عسكريا، هدف عسكري. وهذا الهدف العسكري لازم يكون فيه مجموعة صفات. من هذه الصفات أن يكون له صلة بعملية الاغتيال للقائد الشهيد السيد فؤاد. يعني يا أما بدنا نروح على قاعدة ترتبط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، أو بدنا نروح على قاعدة ترتبط بسلاح الجو الإسرائيلي، لأنه عملية الاغتيال هي يشارك فيها هذان السلاحان، يعني إذا صح التعبير، أو هاتان الجهتان، مخابرات العسكرية وسلاح الجو. وأيضا أن يكون هذا الهدف العسكري قريبا جدا من مدينة تل أبيب، يعني بالعمق، يعني لا عكا ولا نهاوية ولا طبرية ولا حيفا ولا ما بعد حيفا، وإنما ما بعد حيفا، روح على جوار تل أبيب، وبالتالي أن يكون في العمق. طبعا لما فتشنا عن أهداف وجدنا مجموعة من الأهداف العسكرية المهمة والكبيرة في جوار مدينة تل أبيب، وتنطبق عليها المواصفات أعلى على بوصلوا. هذا في نهاية الدراسة حددنا هدفا أساسيا للعملية، هدف أساسي في العمق، وهو ما سأعلن عنه الآن، وهي قاعدة جليلوت. لا طول كان الإخوان في تحدي إنه كيف نلفظها. جليلوت في شرقي الأوتوستراد، لأنه في الأوتوستراد بيروح باتجاه الشمال، على الشرق في قاعدة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وبجهة الغرب لقدام شوي في قاعدة الموساد. هذه قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية لشعبة أمان، وتتواجد فيها وحدة 8200، وهي الوحدة المعنية بشكل أساسي بالجمع العلني والتنصت والسيبة والتجسس، وفيها تجهيزات فنية ضخمة وعدد كبير من الضباط والجنود الذين يعملون هناك، وهي تدير الكثير من عمليات الاغتيال التي تجري في المنطقة، وأيضا الكثير من عمليات الحرب النفسية والفتن والتضليل الذي يحصل في بلادنا وفي منطقتنا. هذه القاعدة تبعد عن حدود لبنان تقريبا 110 كيلومتر، يعني لد العمق، وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب، إذا أخذنا حدود المدينة فقط 1500 متر، يعني هي من ضواحي تل أبيب، من القواعد المجاورة بقرب شديد من مدينة تل أبيب. اعتبرنا أنه هذا هدف مركزي. كمان وضعنا حد هدف فرعي عسكري، هدف فرعي بسبب أن هذا المكان أو هذه القاعدة ممكن أن تؤثر على وصول المسيرات الذاهبة إلى قاعدة وحدة 8200 بجليلوت، وهي قاعدة لسلاح الدفاع الجوي والصاروخي في منطقة عين شيماوي. هذه القاعدة تبتعد عن الحدود اللبنانية 75 كيلومتر، وعن تل أبيب 40 كيلومتر. هول الهدفين العسكريين اللي كانوا هن نصب عين المقاومة صباح هذا اليوم، لكن الهدف الأصلي هو قاعدة المخابرات العسكرية الإسرائيلية في جليلوت. طيب، هذا الهدف، وأيضا إلى جانبه هدف آخر هو المواقع والسكنات هلا قلناها، جليلوت 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 اللي بتكون هي، خلاص مفهوم صار. استهداف عدد من السكنات والمواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية سواء في شمال فلسطين المحتلة أو في الجولان السوري المحتل، اللي هي بحد ذاتها هي أهداف وعم ينعم عليها عمليات بشكل دائم وبشكل شبه يومي، وأيضا يعني استهدافها بما هي، وثانيا من أجل إشغال واستنزاف القبب الحديدية وصواريخ الاعتراضية، ومما يتيح الفرصة للمسيرات أن تعبر باتجاه العمق. هاي كانت الخطة والفكرة اللي انشغل عليها. على ليش هذا التوضيح؟ بيجي الجواب فيه بعدين على السردية الإسرائيلية، هتشوفوا حجم الكذب والادعاء يعني مبين. هذا استوديو بهوليود، يعني كانت هذا حكومة العدو اليوم. بالنسبة للسلاح المستخدم، تقرر أن يكون استهداف المواقع كلها والقواعد في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري بصواريخ الكاتيوشا اللي بعدنا عم نستخدمها من 11 شهر، موزعا على طول الجبهة بالعشرات على مختلف المواقع. وكان المقرر أنه الإخوة يطلقوا 300 صاروخ، من هلا الحكي عن 8000 و6000 و7000 هلا بوصل له. القرار هو إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا وتوزيعها على هذه المواقع، لأن هذا العدد كافي أولا لاستهداف المواقع اللي هي 11-12، وثانيا لإشغال القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية لعدة دقائق لتعبر المسيرات، ما بنحتاج أكثر من هيك. والسلاح الآخر هو سلاح المسيرات بأحجام وأنواع مختلفة، وسط وكبير وإلى آخره. وعلى أساس أن جزء من هذه المسيرات سيتجه إلى عين شيمر أو شيمرا، والجزء الأكبر سيتجه إلى جوار مدينة تل أبيب إلى جليلوت. طيب، توقيت والإجراء. توقيت نحن اخترنا صباح الأحد اليوم، يوم 40 الإمام الحسين عليه السلام، صار الاتفاق مع الإخوة أنه بيصلوا الصبح، بيعملوا التعقيبات اللازمة، وبيكونوا على منصاتهم ومرابضهم لإطلاق النار 5:15. هلا شؤون العدو بيرجع له كمان. قبل ذلك، يعني قبل توقيت المطلوب بالليل، كل المنصات لإطلاق الصواريخ كانت جاهزة في كل المحاور على كل الخطوط، وموضعة وحاضرة ومبرمجة زمنيا، وما في ولا مشكلة على الإطلاق. وجميع مرابط المسيرات أيضا كانت جاهزة قبل 5:15. سواء في جنوب النهر أو في شمال النهر أو حتى في منطقة البقاع. للعلم نحن أيضا هذه المرة الأولى التي نطلق فيها مسيرات من منطقة البقاع. طبعا ما عم بكشف سوى لأنه هذا مبين عند رادارات العدو عند الأمريكان وعند الإسرائيليين. إذن جميع المسيرات أيضا كانت جاهزة برغم من غارات العدو التي حصلت قبل نصف ساعة من بدء العملية ورح نحكي عنها بعد شوي. جميع منصات الصواريخ عملت بلا استثناء. يعني المطلوب المنصات المطلوب ترمي 300 صاروخ كلها عملت بدون استثناء ولم تصب أي منصة ولو واحدة قبل بدء العمل. هلا بعد العمل بيجي بعد شوي. قبل بدء العمل ومش 300 صاروخ 320 وصاروا بعدين 340 من البيان اللي نزل 320 لكن الرقم الأخير كان 340. وكل مرابط المسيرات أطلقت مسيراتها رغم الغارات ولم يتعرض أي مربط من للمسيرات لأي أذى لا قبل العمل ولا بعد العمل. أطلقت الصواريخ على كل المحاور بشكل متتابع زمنيا لأنه مش بدقيقة واحدة بدقائق تاخذ شوية وقت مما أدى إلى إصابة كل الأهداف بصواريخ الموزعة هون 10 هون 15 هون 20 هون 25 حسب ما قسموهم الشباب هن وكرمهم. والمسيرات كل مسيرات كلها عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية سواء التي دخلت سريعا من جنوب النهر ولاحقا من شمال النهر ولاحقا من البقاع لأنه في مسافة طويلة. وبالمناسبة كل المسيرات التي أطلقت من البقاع مع العلم أنه بدطير مسافة طويلة داخل الأرض اللبنانية أيضا عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية بسلام باتجاه الأهداف المحددة. طيب بخصوص المواقع بالمنطقة الشمالية والجولان السوري نحن معطياتنا بتأكد أنه كلها أصيبت بالصواريخ وطبعا في جزء من الصواريخ اعترض بالصواريخ الاعتراضية وهو هذا كان مطلوب. يعني كان مطلوب أن نزيد عدد صواريخنا لتكثر الصواريخ الاعتراضية مما يساعد المسيرات بالعبوة. كمان هون ما حدا يطلع منه عم نكشف تكتيك ما هذا كله ده بالعسكر كلهم بيعرفوا العدو غير العدو. نحن معطياتنا إذن الهدف العسكري النوعي الذي قلنا أننا سنعلن عنه في وقت لاحق هو قاعدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان وحدة 8200 في جليلوت بالقرب من مدينة تل أبيب كهدف أصلي. والهدف المساند أو المساعد أو القريب هو قاعدة الدفاع الصاروخي والجوي في عين شمرة. نحن معطياتنا وبعض مصادر المعلومات لدينا تؤكد أن عددا معتدا به من الصواريخ من المسيرات وصل إلى هذين الهدفين. ولكن العدو يتكتم كما هي العادة على كل حال الأيام والليالي هي التي ستكشف حقيقة ما جرى هناك. في المقابل هذه السردية تبعنا. بالمقابل سمعنا منذ الصباح سردية العدو وبعضها شارك فيها نتنياهو شخصيا وبعضها الجيش والناطق الرسمي باسم الجيش وإلى آخره. وكل التركيز بهاي السردية كان الصبح. هلأ بعض الظهر بلش يعدلوا شوي يعدلوا بالأرقام يعدلوا بالنوعية يعدلوا باللغة. وأنا شاهدت في بعض وسائل إعلام العدو أنه نصائح لنتنياهو وللجيش الجيش العدو أنه يصححوا بعض المعطيات اللي حكوها قبل الساعة 6 لأنه فلان بده يحكي الساعة 6. مركز كل هاي الادعاءات شو هو؟ أنه هن اكتشفوا العملية وأنه في عملية ضخمة جداً من تلف صاروخ ومسيرة وتستهدف تل أبيب وتستهدف منشآت حيوية في تل أبيب ومنشآت ما بعرف وين وين، وهم قاموا بعمل استباقي وضربوا وقصفوا دمروا وقتلوا وفشلوا العملية ويحتفلون بنجاحهم. هاي السردية. هلا معلش إذا هاي السردية بتساعد إنه هن يهدوا يعني يخففوا جنونهم شوي، نحن مش زعلانين، ولكن هذه السردية مليئة بالأكاذيب، وهذا مفيد الوقف عنده، لأنه لما بتصير هاي إسرائيل اللي بتعتبر حالها أقوى جيش بالشرق الأوسط وأقوى دولة بالشرق الأوسط تلجأ إلى هذا المستوى من الكذب، يعني هذا بيكشف المستوى من الوهن والفشل والضعف الذي بات يعيشه هذا الكيان. يعني هاي عبرة اليوم من عبر المواجهة اليوم، أنا بعتبرها من جملة إنجازات عملية يوم 40 للثأر للضاحية وشهداء الضاحية والقائد السيد فؤاد شكر، يعني من جملة الإنجازات حاحكي عنها. إذا مشينا فيهم وحدة وحدة، الحديث عن أنه كان في خطة لدى المقاومة لاستهداف مدينة تل أبيب، راحوا فتحوا الملاجئ بتل أبيب أو أهداف في داخل مدينة تل أبيب مثل وزارة الدفاع أو مطار بن غوريون ومشاكل، هي ادعاءات كاذبة. أنا شرحت منذ البداية الخطة والعملية هدفها هذه القاعدة بشكل أساسي. الحديث عن نية استهداف أو التعرض لأهداف مدنية في الشمال أو الوسط وأن العدو أحبط هذه الاستهدافات أيضا هي ادعاءات كاذبة، بدليل أن كل صواريخنا التي أطلقتها المقاومة كانت على أهداف وقواعد عسكرية في الشمال ولم تذهب إلى أي مستعمرة، وإذا في إصابات صارت بنهاريا أو بعكا أو بمستعمرات أخرى فهي بسبب الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية. الحديث عن أن المقاومة كانت ستطلق 8000 صاروخ ومسيرة، رجعوا نزلوا العدد شوي، 6000 صاروخ ومسيرة، وأنه أحبط ذلك وقام بتدميرها بالكامل هو ادعاء كاذب. كل ما كنا نريد أن نطلقه في هذه العملية هو 300 صاروخ، ومع ذلك أطلقنا 340 صاروخ، يعني ما أحبط شيء، وما هو مخطط حصل وزيادة، وعدد كبير من المسيرات، عشرات المسيرات لحكمة لا أريد أن أذكر العدد بالتحديد. حديث العدو عن أنه ضرب صواريخ استراتيجية ودقيقة، يعني صواريخ باليستية، وأنها كانت معدة لاستهداف تل أبيب أو أي هدف آخر، وأنه أنقذ تل أبيب وأنقذ ما بعرف شو المنشآت الحيوية ودمر هذه الصواريخ، كله كذب في كذب. لم يكن لدينا نية استخدام هذه الصواريخ حاليا، ولكن قد نستخدمها في المستقبل أو في وقت قريب، لكن في هذه العملية وبناء على رؤية دقيقة وواضحة لم نريد أن نستخدم هذه الصواريخ، طالما أن الهدف كان يمكن أن يتحقق من خلال المسيرات ونوع معين من المسيرات وهذا التكتيك والعدد الكبير الذي اعتمد عليه. وأؤكد لكم أن أياً من الصواريخ اللي عم يحكوا عنها استراتيجية والدقيقة والباليستية أي منها لم يصب بأذى أصلا، وهون في فشل شبيه بعملية الوزن النوعي بسنة 2006، لكن فشل عملية الوزن النوعي بال2006 كان قائدها الحاج عماد مغنية رضوان الله عليه في حياته، والفشل اليوم قائده يعني الذي سببه هو القائد السيد محسن سيد فؤاد شكر في حياته، ولكن تحقق بعد شهادته. شو هو بالضبط؟ نعم، كثير من الوديان وأماكن الفلوات في بعض المناطق الجنوبية لا دون تحديد وإن كان الإسرائيلي هو بيعرف حاله وإن قصف، يعتبرها كان يعتبرها العدو أو يعتبرها العدو أنه هاي فيها منصات لهذه الصواريخ البالستية والدقيقة، وأن فيها منشآت يمكن تدميرها. القائد السيد فؤاد شكر قبل مدة من الزمن اتخذ قرار وبلغ الإخوة وقاموا بإخلاء جميع هذه الوديان والمنشآت، وما قصف هو وديان خالية أو تم إخلاؤها من هذا النوع من الصواريخ. اللي عم بحكي بالشيء اللي له علاقة بالباليستي وبالصواريخ الدائية واللي بيسموها هن الصواريخ الاستراتيجية. طبعا هو كل ما بهاي المدة كل ما قصف مخزن هو عم بيطلع بيان هذا المتحدث الرسمي تبعهم المعروف بإسرائيل أنه من أكبر الكذابين، يعني أنه ضربنا صواريخ استراتيجية ونحن ساكتين، يعني مبسوطين فيها معلش، يخلي يصدق أنه هو ضرب صواريخ استراتيجية. فهذا فشل، هذا فشل جديد لعملية وزن نوعي مشابهة لما حصل في 2006. أيضا ادعاء جيش العدو، وهذا نتنياهو شخصيا تبنى هاي الرواية، رجع حكاها بحكومته بعد الظهر، أنه دمر آلاف الصواريخ وآلاف منصات الصواريخ، ادعاء كاذب. طبعا قبل الظهر كانوا عم بيقولوا صواريخ كاتيوشا، هلا بعد الظهر لما بين شو آلاف صواريخ فبلش يقولوا قصيرة المدى، يعني ليش بلش يصححوا بعد الظهر. وكمان الحكي عن 8000 و6000 وإلى آخره إنه هذه تم تدميرها. كمان الحقيقة، أولا ذكرت بأن موابد المسيرات رغم كل الغارات اللي صارت ما انصابت. المنصات، كل المنصات اللي كان معنية بإطلاق الصواريخ كلها أطلقت الصواريخ ولم يتم إصابتها بالغارات التي سبقت. نعم بعد إطلاق الصواريخ في منصتين من هاي المنصات السابتة تم قصفها، هذا شيء طبيعي جدا، هذا كل يوم بيصير بالجنوب. هون خليني أحكي تفصيل مهم من شان الثقافة العامة ورأي العام. نحن أصلا المنصة قديه بتكلفنا، يعني إذا زبطناها وتعبنا عليها وتقنيتها وكل الترتيبات تبعها وهفهفناها بتكلفنا بين 8000 إلى 10000 دولار. وبالتالي لما بنحط المنصة وبيطلقوا الشباب منها الصواريخ، بالنسبة لنا أرواح الشباب ودماؤهم أغلى بكتير من هاي المنصة نتركها. وكثير من المنصات أطلقت منها الصواريخ وبقيت في أمكنتها ولم يقصفها العدو، لكن في بعض هذه المنصات كان يكتشفها ويقصفها العدو، هذا طبيعي. نعم نحن لدينا الآلاف من هذه المنصات، وخلي حسبها وبالحسب المادية كم صاروخ ضرب على المنصة اللي حقها بين 6000 8000 10000 دولار. هذا ما بيغير شيء بالمعادلة. منصة كاتيوشا هذا أصلا يعني عددها إلى ما شاء الله. فهذا بالنسبة للمنصات اللي أطلقت الصواريخ. نعم هو استهدف بعض الوديان ليس في منطقة العمل، وهذا طبعا بدلل على شيء مهم حشير لإله، استهدف بعض الوديان وتم تدمير عدد من المنصات وعليها عدد من الصواريخ، يعني عدد بالعشرات عشرات المنصات، وهذا ما في مشكلة. إذا كل هاي الغارات هو عم يحكي عن 200 غارة، عن 100 طائرة و200 غارة، وبتطلع النتيجة انه هذا العدد من منصات الكاتيوشا تم تدميرها، خير ان شاء الله، شو المشكلة؟ امام ما جرى اليوم، امام هذا المشهد الكبير والعظيم والقوي الذي شهدناه في هذه الجبهة. طيب هون بدي اشير للنقطة المهمة، انه نعم هو قبل نص ساعة من توقيت العملية تبعنا بدأ بالغارات في الجنوب، سواء بجنوب الليطاني أو بشمال الليطاني. الدليل على أنه لم تكن لديه معلومات استخبارية، وإنما هو حس على الحركة وهو فايق، هو يقظ وحذر ليلا نهارا، لكل الإمكانات والقدرات الفنية الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية والغربية والأرضية والسمائية والبحرية والهوائية بخدمته. بالنهاية قبل بساعة من بدء العمل، يعني خلينا نقول من الساعة 4، في عدد كبير من المجاهدين سواء بجنوب الليطاني أو بشمال الليطاني بدوا يتحركوا، بدوا يروحوا على المرابط على المنصات، بدوا يقوموا بالوظيفة تبعهم. هو حس على حركة ولذلك عمل هاي الغارات. والدليل أن كل الأماكن التي استهدفها ليس لها علاقة بعمليتنا اليوم، لا منصات إطلاق الصواريخ ولا مرابط الطائرات المسيرة، وهذا بيدل أنه ما كان عنده معلومة استخبارية. ألا بلشوا يحكوا أنه عاملين إنجاز استخباري؟ لا، نعم، لو أنه طلع الطيران وأغار على هاي المنصات اللي عليها 300 صاروخ وأغار على المرابط اللي عليها عشرات المسيرات، كنا فينا نقول في خلل، في خلق استخباري، في كشف استخباري فني أو بشري، وبالتالي قام بإحباط العملية. هذا أيضا حبيت أني شير له. بالمجموع ما حصل هو عدوان وليس عمل استباقي، وهذا إذا بده نفترض عمل استباقي لم يترك أي أثر على الإطلاق على عملياتنا العسكرية اليوم، لا على صواريخها ولا على مسيراتها ولا على مجاهديها ولا على مقاتليها. نحن بكل العملية اليوم إلى حين عبور المسيرات وإطلاق كل الصواريخ ورغم كل القصف اللي شمل وديان كثيرة لم يرتقي أي شهيد. بعد انتهاء العملية قام العدو بقصف عدد من الأماكن مما أدى إلى ارتقاء شهيد من حركة أمل من إخواننا الأعزاء وارتقاء شهيدين من حزب الله. هاي كل محصلة، هاي المعركة الطويلة العريضة، كل هاي الغارات الخطيرة التي حصلت هذا اليوم. إذن نحن أمام، في الحقيقة أمام سردية إسرائيلية كلها كذب وادعاءات كاذبة، وأمام فشل استخباري لأنه لم يكتشف لا منصاتنا ولا مسيراتنا ولا مرابط مسيراتنا، وكل العملية أنجزت بنجاح وتمت بنجاح. عنده فشل استخباري، عنده فشل في العمل الاستباقي، وعنده فشل في موضوع الوزن النوعي الذي كان يستهدف الصواريخ البالستية. في المقابل عملياتنا العسكرية اليوم أنجزت كما خططت بدقة بقياديها بمجاهديها بغرف عملياتها بميدانها، رغم كل الظروف الصعبة. كلكم تعرفوا مسيرات تملأ سماء الجنوب منذ استشهاد سيد فؤاد بانتظار العمل الذي ستبادر إليه المقاومة. وكل كلام إسرائيلي سمعناه اليوم عن إنجازات عظيمة عسكرية وأمنية وفلانية وأفشلنا وعملنا وسوينا، هم عم يكذبوا على بعضهم، عم يضحكوا على بعضهم، وهذا ليس له أي أساس من الصحة. على كل حال اليوم شهدنا مشهد يعبر عن شجاعة المقاومة ومن يؤيدها ومن يساندها، ألا ما فيها نحكي بالأسماء، عندما اتخذت هذا القرار مع كل التهويل الأمريكي والغربي. شفتوا أنتوا أداجة وفود ووزارة خارجية ووزارة دفاع ومخابرات وإعلام، وإذا صار رد من حزب الله إسرائيل حتدمر البلد، إسرائيل حتعمل، إسرائيل حتساوي. هذا الزمن انتهى. ما بقول هو ما بيقدر، هو بيقدر، بس أنه يقدم هذا له حسابات معقدة جدا، معقدة جدا. نحن طلعنا الكاتيوشا والمسيرات، عطلت كل إسرائيل، وقف الكيان كله من شمال لجنوب، تعطل مطار بن غوريون، فتحوا الملاجئ بتل أبيب. كيف إذا طلعنا شيء تاني؟ رغم كل التهويل، والذي ساعد عليه للأسف الشديد بعض الداخل اللبناني، المقاومة أخذت هذا القرار وأقدمت ولم تتأخر أكثر من ذلك. إذن مشهد شجاعة المقاومة، قرار المقاومة، صلابة المقاومة، قوة المقاومة، مقدرات وقدرات المقاومة البشرية والمادية والعسكرية، وهذه أول عملية كبرى تخوضها المقاومة في غياب قائد كبير كسيد فؤاد، ولم يكن في كل الأداء وفي كل العمل أي خلل أو نقص أو شائبة، والحمد لله رب العالمين. ونحن نعتقد أن أرواح قادتنا الشهداء حاضرة معنا تؤيد وتسدد، لأن هؤلاء الشهداء لهم عند الله سبحانه وتعالى مقام لا يخطر في عقل بشر، وده بنحكي فيه يمكن في ناس ما حيستوعبوا هذا الموضوع. بكل أحوال هذا يعبر إذن عن هذه المقاومة، شجاعتها، صمودها، قوتها، إتقانها، حضورها، وفي المقابل مشهد رعب هناك في الكيان، في مطار بن غوريون، في المدن، في المستعمرات، فتح الملاجئ في الشمال، في الوسط، في جوش دان، الملايين الذين هربوا إلى الملاجئ وإلى الأماكن المحصنة. هذا مشهد يعبر عن هذا التوازن الذي كنا نتحدث عنه. ولا يوم نحن حكينا عن توازن عدد بيننا وبين الإسرائيلي. للأسف بعض المثبطين في لبنان يكذبون مثل الإسرائيلي. ولا يوم حكينا عن توازن عدد، ولا يوم حكينا عن توازن سلاح، ولا يوم حكينا عن توازن قدرات جوية أو قدرات صاروخية أو قدرات عسكرية أو قدرات فنية. هاي إسرائيل وظهر أمريكا وظهر الناتو كمان، وهذا نعرفه جميعا، ولكن كنا نتحدث عن توازن يصنعه الدم ويتغلب فيه على السيف، تصنعه الإرادة، تصنعه الشجاعة، يصنعه الإقدام، يصنعه الصبر الجميل، وهذا الذي عشناه في لبنان خلال عقود من الزمن، وأبعدنا عن بلدنا الضعف والوهن والذل والهوان. هاي إسرائيل اليوم شفتوها كلكم سوا، بس لبنان وين كان؟ نعم كان الجنوب يعاني في حدود معينة، ومع ذلك كان العدو يقصف أطراف القرى، الوديان، الجبال، كان لا يجرؤ أن يمس بالمدنيين. هاي نقطة قوة. العدو كله، كل كيان العدو في حالة رعب، في حالة دهشة، في حالة استنفار، كل نزلوا على الملجأ تبع وزارة الدفاع، رئيس الحكومة، وزير الحرب، وفي لبنان العدو لا يجرؤ أن يمس بالمدنيين. لماذا؟ لأنه في قيم وأخلاق، شايفين بغزة شو عم بيصير، لأنه في قانون دولي، لأنه في مجتمع دولي، لأنه في عالم عربي، لأنه في جامعة دول عربية، لأنه في منظمة تعاون إسلامي. لا، لأنه في مقاوم، في إرادة مقاوم، وفي مقاومون شرفاء، وفي بيئة تحتضن المقاومة مهما كان الثمن. هذه المعادلة اللي عدنا إلى تكريسها في هذا اليوم. بالنسبة لبعدين، نحن بالبيان، هذا النقطة الأخيرة بحديثي، نحن بالبيانات قلنا أنه في رد أولي. طبعا لما قلنا مرحلة أولى، كنا نقصد بالمرحلة الأولى هو ضرب القواعد العسكرية بالشمال، والمرحلة الثانية هي انطلاق المسيرات، عبورها للحدود ووصولها إلى الأهداف المنشودة. يعني عمليتنا اليوم كانت من مرحلتين، لأنه في بعض التدور كل مرحلة أولى، لا، هي عملية من مرحلتين. المرحلة الأولى 340 صاروخ كاتيوشا استهدف 11-12 موقع وسكن عسكرية كبيرة ومهمة في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل. والمرحلة الثانية هو عبور عشرات المسيرات بأحجام وأنواع مختلفة باتجاه أهداف العسكرية في العمق. هاي العملية اليوم انتهت. طيب قلنا رد أولي، هل أقفل هذا الملف؟ أستطيع أن أقول لكم أيضا بشفافية، نحن سنتابع نتيجة تكتم العدو عما جوى في هاتين القاعدتين وبالخصوص في جليلوت. بدنا نتابع مصادرنا والمعلومات التي يمكن أن نحصل عليها ومشاكل. إذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود فنحن نعتبر أنه عملية رد على اغتيال الشهيد القائد الحاج محسن سيد محسن واستهداف الضاحية قد تمت. وإذا لم تكن النتيجة في نظرنا كافية فسنحتفظ حاليا لأنفسنا بحق رد حتى وقت آخر. خلي الناس يريحوا أعصابهم، بده يرجع بيته يرجع بيته، البلد يرجع يهدى من جديد، لأنه البلد كان كله متوتر بطبيعة الحال وساعدت عليه الحروب النفسية والإشاعات منذ اغتيال الشهيد القائد الحاج محسن. إذا بعدين قررنا بأنه هذا الرد الأولي مش كافي ومحتاج إلى استكمال، هذا بيجي وقته إن شاء الله بعدين في وقت متأخر ولاحق. بالمرحلة الحالية البلد بيقدر يأخذ نفس ويقدر يرتاح. وعلى كل حال العدو أعلن، وإن كنا لا نأمن من غدره، أنه ما جرى اليوم انتهى. ونحن بالبيان الثالث أيضا أعلننا انتهاء العملية العسكرية لهذا اليوم، ويبقى بيننا المستقبل، المستقبل الذي يبنى على الشيء مقتضاه على ضوء الوقائع والحقائق والأحداث والنتائج. طبعا في ختام الكلمة يجب أن أؤكد على أن جبهتنا، أن عملياتنا اليوم في كل الأحوال قد تكون مفيدة جدا للمفاوضات للطرف الفلسطيني أو الطرف العربي الذي يفاوض إلى جانب الفريق الفلسطيني، ورسالته واضحة للعدو ومن خلف العدو للأمريكان، أن أي آمال لإسكات جبهات الإسناد سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق، يعني هذه الجبهات المفتوحة فعلا، هذه آمال خائبة. رغم التضحيات في كل هذه الجبهات وخصوصا عندنا في الجبهة اللبنانية، رغم التضحيات رغم الشهداء رغم الجراح رغم البيوت المهدمة والمواجهات اليومية، نحن ما بدأناه منذ 11 شهرا سنكمله إن شاء الله. لن نتخلى على الإطلاق مهما كانت الظروف والمخاطر والتهديدات والتحديات والتهويلات وأيضا التضحيات، لن نتخلى لا عن غزة ولا عن أهل غزة ولا عن المقاومة في غزة ولا عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. ونحن اليوم في يوم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي بقي خطابه في يوم العاشر من المحرم وهو محاصر بآلاف المقاتلين الشرسين والمتوحشين، ولكن عندما عرض عليه أن يتخلى عن الحق أن يستسلم في الكلمة المعروفة التي نقولها في مناسباتنا الدينية والسياسية أيضا، أختم بها في يوم الأربعين، في يوم عملية الأربعين، في يوم الثأر والقصاص العادل لدماء الشهيد القائد الحاج السيد فؤاد شكر الحاج محسن سيد محسن والنساء والأطفال من شهدائنا في الضاحية وكل شهدائنا في لبنان، نجدد نفس الخطاب، نفس المضمون النفسي والروحي والفكري والعقائدي، ألا أن الدعي ابن الدعي هذا الإسرائيلي، هذا الموجود غير الشرعي، الموجود غير الشرعي، ولذلك هو دعي ابن دعي، لأنه أمريكا أيضا موجود غير شرعي، هي دولة استيطان ذبحوا 100 مليون هندي أحمر. على كل، ألا إن الدعي ابن الدعي اليوم إسرائيل بنت أمريكا أو ابن أمريكا، الكيان بصير ابن، قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. اليوم قال مجاهدون ومقاومون في كل لبنان في كل الخطوط، وقال أهلنا وقال شعبنا وقالت بيئتنا وقالت عوائل شهدائنا وقال جرحانا وقالت أطفالنا ونساؤنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا ومدننا وقرانا وأحياؤنا، قالت كلمة إمامهم سيد الشهداء: هيهات منا الذلة، نحن قوم لا يمكن أن نقبل بذل ولا يمكن أن نحني الرقاب لأحد، ودمنا المظلوم سينتصر على هذا السيف، وهو ونحن لا نقاتل اليوم بالدم فقط، نقاتل بالعقل وبالسلاح وبالمسيرات وبالصواريخ البالستية المخفية والمخبأة ليوم قد يكون آت. على هذا العدو أن يحذر جيدا وأن يفهم جيدا حقيقة وطبيعة لبنان والمتغيرات الكبرى التي حصلت في لبنان. لم يعد لبنان الضعيف الذي تستطيعون اجتياحه بفرقة موسيقية، بل قد يأتي اليوم الذي نجتاحكم فيه بفرقة موسيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.